الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا مع الحديث النبوي الشريف، ولازلنا في باب الاقتصاد في الطاعة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، نذر على نفسه أن يقوم في الشمس، أن يقف في الشمس، ولا يعرف شمس الحجاز إلا من زار الحجاز، نذر أن يقوم في الشمس وأن لا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه دلالة كبيرة، هذه الدلالة على أن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، المشقة ليست مطلوبة لذاتها، لكنك إذا أردت أن تصل إلى عمل عظيم، لكنك إذا أردت أن تصل إلى مرضاة رب العالمين، لكنك إذا أردت أن تفعل الخير، لكنك إذا أردت أن تطلب العلم، لكنك إذا أردت أن تفعل شيئا عظيما يرضي الله عز وجل، وكانت المشقة سبيلك إلى هذا الشيء، فأنعم بهذه المشقة وأهلا بهذه المشقة. فالمشقة في الإسلام ليست مطلوبة لذاتها. لو أن هناك سيارة تقلك إلى المدينة المنورة، هل يعقل أن تذهب إليها ماشيا؟ هل تظن أن الثواب لو ذهبت إليها ماشيا أكبر؟ لا، لأن هذه المشقة أصبحت مطلوبة لذاتها، لأن هذه المشقة أصبحت نوعا من تعذيب الإنسان نفسه، والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الإنسان نفسه. لم نخلق لنعذب، ولم نخلق لنعذب أنفسنا باختيارنا، ولكن لو أنك أردت أن تصل إلى مجلس علم وكان البرد شديدا والأمطار منهمرة والمواصلات صعبة، ووقفت وقتا طويلا تنتظر مركبة عامة تقلك إلى مجلس العلم، فهذه مشقة، ولكن هذه المشقة وسيلة لطلب العلم، إذن أنعم بها من مشقة. عندئذ يفوق أجر هذا الذي تحمل هذه المشقة أجر الذي لم يتحملها، عندئذ تدخل المشقة في الحساب في الأجر والثواب. لا تدخل المشقة في الحساب والأجر والثواب إلا إذا كانت وسيلة لعمل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا بارك الله لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا، ولا بارك الله لي في يوم لم أزدد فيه من الله علما. يعني لو أن الإنسان باع واشترى وربح أموالا طائلة في يوم من الأيام ولم يزدد في هذا اليوم من الله قربا ولم يزدد في هذا اليوم من الله علما فهذا اليوم ليس مباركا، يعني هذا اليوم لا يمتد أثره إلى الدار الآخرة، ينقطع أثره عند الموت. مهما ربحت من أموال، مهما أنجزت من أعمال، لكنك في يوم ما تقربت إلى الله عز وجل، ازددت منه قربا بعمل صالح، ازددت منه علما بتعلم شيء من كتاب الله، ازددت منه محبة بأن تتقن عباداتك، إذا كنت كذلك فقد ربح يومك وربحت تجارتك. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب أحد أصحابه الكرام وقد جاء من المدينة، من مكة إلى المدينة مهاجرا، لما وصل المدينة حدث النبي بما جرى له في الطريق، تبعه أناس وضيقوا عليه الخناق حتى افتدى نفسه بمال له في مكة، قال لو دللتكم على مالي فأخذتموه هل تدعوني وشأني؟ قالوا نعم، قال مالي في المكان الفلاني والفلاني. فقال عليه الصلاة والسلام ربحت تجارتك. إذن ليست المشقة مقصودة لذاتها، إنسان يقف في الشمس بلا سبب وبلا طائل تقربا إلى الله عز وجل، ليس هذا في الدين الإسلامي في شيء. إن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن إذا كان طلب العلم يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى أن تخرج من بيتك الدافئ، لكن طلب العلم إذا كان يحتاج إلى بذل مال، وقد يكون هذا المال أنت بحاجة إليه، فبذل هذا المال، بذل هذا الوقت، تحمل هذه المشقة، هذه مشقة جعلتها وسيلة لعمل عظيم. لو أن إنسانا طلب منك أن تعاونه في إنجاز قضية، فذهبت معه صيفا أو شتاء وتحملت في هذه المساعدة المشقة، هذه المشقة تؤجر عليها أضعافا مضاعفة. إذن النقطة الأساسية في هذا الحديث أنه لا يجوز أن يسعى المؤمن إلى مشقة بلا هدف، لا يجوز أن يحمل نفسه مشقة لا طائل منها، لأن المشقة ليست مطلوبة لذاتها. يمكن أن تكون المشقة وسيلة لعلم أو لعمل أو لقربة أو لجهاد، هذا كله تحسب عندئذ هذه المشقة بثواب كبير لا يعلمه إلا الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بينما كان يخطب إذا هو برجل قائم، يبدو أنه قائم في الشمس، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس وألا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فأن تنذر لله ألا تقف في الظل هذا إلقاء بيديك إلى التهلكة، أن تنذر لله أن تقوم في الشمس هذا إلقاء بيديك إلى التهلكة. لذلك النبي قال مروه فليتكلم، ليس في ديننا صيام عن الكلام، ليس في الشريعة الإسلامية صيام عن الكلام، مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، لكن وليتم صومه، لأن الصوم قربة من الله عز وجل. يعني ما أردت من هذا الحديث إلا أن ننطلق منه إلى هذه الحقيقة الأساسية، يجب ألا تستهدف المشقة لذاتها، أما إذا كانت طريقاً إجبارياً أو وسيلة وحيدة لبلوغ مرتبة عند الله، الصيام فيه مشقة، لكنه أمر تعبدي، لكنه أمر إلهي. يجوز أن يكون الجهاد في سبيل الله شاقاً، لكن هناك هدف نبيل وهو نشر الإسلام في الخافقين. فحينما خرج الصحابة الكرام من بلادهم وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها، لا شك أنهم تحملوا مشقة كبيرة، بل هي كبيرة كبيرة، لكن هذه المشقة كانت وسيلة إلى عمل عظيم الله سبحانه وتعالى يثيب عليها ويتقبلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني ربنا عز وجل أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء وسكت عن أشياء، فالحكمة التي نستشفها من الذي سكت عنه لا تقل عن الحكمة التي نستشفها من الذي أمر به، ولا تقل عن الحكمة التي نستشفها من الذي نهى عنه. فهناك أمر وهناك نهي وهناك سكوت، فالذي سكت الله عنه يجب أن نسكت عنه. فكلما سألت في هذا الموضوع ضاقت عليك الأمور. بنو إسرائيل جعلهم الله لنا عبرة، أمروا أن يذبحوا بقرة، بقرة، لو أنهم مسكوا أي بقرة وذبحوها لأجزأتهم. قالوا: ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. ما زالوا يسألون عن هذه البقرة إلى أن ضاقت الدائرة وأصبحت هذه الصفات لا تتوافر إلا في بقرة واحدة، طلب صاحبها ثمنا فوق الخيال. لذلك بنو إسرائيل ضيقوا على أنفسهم بكثرة السؤال. الشيء الذي سكت الله عنه يجب أن تسكت عنه، والذي أمر به يجب أن تبحث عنه، والذي نهى عنه يجب أن تبحث عنه، لتكون عابدا لله عز وجل، لتكون عند الأمر والنهي. لذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. يعني سيدنا عمر مع أصحابه الكرام، مع أصحابه، كانوا في مكان وكانوا بحاجة إلى الوضوء، رأوا غدير ماء، فسأل بعضهم صاحب هذا الغدير: هل ترد السباع هذا الغدير؟ فقال سيدنا عمر: يا صاحب البركة لا تجبنا، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. أنت إذا بعت حاجة لست مكلفا أن تسأل الشاري ماذا ستفعل بها. صحن يباع، هل سوف تستخدمه في وضع طعام محرم؟ لست مكلفا أن تسأله هذا السؤال. هذا الشيء لم تطالب به. لذلك الإنسان أحيانا يترك الأشياء الواضحة البينة ويتبع الشبهات فيقع فيها. فالإنسان عليه أن يكون أديبا مع الله عز وجل، أن يأتمر بما أمر الله، وأن ينتهي عما نهى عنه الله. والشيء الذي سكت الله عنه يجب أن تعلم علم اليقين أن في السكوت عنه حكمة ما بعدها حكمة. دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. لكن لما الإنسان بكل عمل تجاري أو عمل مهني وهناك أسئلة كثيرة تتعلق بحرمة المال أو بحله، هذه الأسئلة ليست من هذا الباب. مهما سألت فيما يتعلق بتحريك الحلال فأنت تعبر عن ورعك، وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. لكن أشياء غيبية، أشياء متعلقة في الجنة والنار، لو بالغت في السؤال عنها، هذه الأسئلة مضيعة للوقت، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالشيء الذي أخبرنا الله عنه نكتفي بما أخبرنا عنه، لا نزيد، لا نسأل، لا نستفهم، لا نستوضح. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجنة وذكر في هذا الإخبار أوصاف الجنة. أنت تريد هذه المرأة من سيتزوجها في الجنة؟ يا أخي الرجل له من الحور العين ما يكفي، طيب هذه المرأة ما الذي لها؟ أسئلة كثيرة متعلقة بالجنة، والله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الباب آيات محدودة. حكمة الله عز وجل اقتضت أن تكون هذه الموضوعات محدودة في القرآن حول الجنة والنار، فليس هناك من طائل في أن تطرح أسئلة في هذا الموضوع أنت في غنى عنها. يا ترى سيدنا يوسف بعد ما تزوج، بعد ما خرج من السجن وصار عزيز مصر، هل تزوج امرأة العزيز؟ والله لا أدري، الله سبحانه وتعالى سكت عن ذلك، ونحن أيضا يجب أن نسكت عن ذلك، لأن هذا الشيء خارج المغزى. كنت أضرب مثلا أنه إنسان أراد أن يعلم إنسان يعني مقومات التجارة الناجحة، فسرد له قصة، قال له يعني فلان الفلاني أو شخص أعرف شخصا اختار محلا تجاريا في المكان المناسب، واختار بضاعة مناسبة، وكان معاملته لطيفة وأسعاره معتدلة، وما باع دينا ولا رفع السعر، فربح أرباحا جيدة واشترى بيتا وتزوج. أنت تريد أن تعلمه أنه لا بد من أن تختار الموقع الجيد لمحلك التجاري، ولا بد من أن تختار البضاعة الجيدة والسعر المناسب، ولا ينبغي أن تبيع دينا، وينبغي أن تكون لطيفا، وما شاكل ذلك. فسألك هذا السائل: هذا الشخص الذي حدثتني عنه أهو طويل أم قصير؟ أي هذا لا علاقة له بالموضوع ولا بالمغزى. هذا السؤال يدل على أنك لم تفهم المغزى. فأحيانا ربنا عز وجل يذكر قصة وينتهي وتنتهي القصة عند حدث معين، أنت تريد أن تعرف ماذا وقع بعد ذلك. هذه الوقائع لا علاقة لها بالمغزى. ربنا عز وجل كلام موجز، وربنا عز وجل يتكلم فيما له علاقة بالمغزى، أما فيما ليس له علاقة، حتى كتاب القصة يقولون التفصيلات لا تذكر إلا إذا كان هناك إلا إذا كانت في خدمة القصة، فإذا لم تكن في خدمة القصة فهي عبء عليها. في عنا جزئيات كثيرة، فإما أن تذكر هذه الجزئيات وتكون في خدمة القصة، أو أن تصبح هذه الجزئيات عبئاً على القصة. القصد أنه بالإسلام في ناحية عملية. يا ترى قالوا عن الشيخ محي الدين الشيخ الأكثر، وقال عنه الصوفيون سلطان العارفين، أيهما أصح؟ الجواب: تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا مضيعة للوقت، هذا من شأن الله عز وجل. هذا الرجل العارف بالله له عند الله مقام لا يرفعه مدح المادحين ولا يضعه ذم الذامين، له عند الله مقام. لذلك ماذا جرى في صفين؟ ماذا جرى في موقعة الجمال؟ أصحيح ما قاله المؤرخون؟ هذه موضوعات لا تقدم ولا تؤخر ولا تجدي، أنت في زمن محدود. اليوم لما الإنسان يستيقظ صراحة كل يوم يقول له اليوم يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني قبل أن لا أعود، تزود مني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. فالوقت خطير، لذلك الإنسان يشبه وضع الإنسان تماما لو في عنده امتحان بعد يومين بكتاب مقرر، في مكتبته 1000 كتاب، في قصص، في كتب تاريخ، كتب سيار، كتب مغازي، في كتب علمية. فلو أنه أمسك كتابا من هذه الكتب لا علاقة له بالامتحان بعد يومين وطالعه واستمتع به، أليس بهذا العمل غير حكيم؟ طبعا إنه غير حكيم، لأن الكتاب المقرر مهم جدا. هذا الذي أريد أن أقوله، يعني في موضوعات في الإسلام لا تقدم ولا تؤخر، مهما طرحت فيها أسئلة، مهما تلقيت الإجابات الصحيحة، إنها موضوعات ثانوية. للإسلام جوهر، فاجعل همك أن تصل إلى جوهر الإسلام، اجعل همك أن تضع يدك على جوهر الدين، اجعل همك أن تحقق الهدف من وجودك في هذه الدنيا، اجعل همك أن ترتقي أنت، لا أن تمدح زيدا أو عبيدا، أن تمدح زيدا أو عبيدا، ارتقي أنت إلى الله عز وجل. فالحديث عن السابقين وعن خلافات وعن مشكلات، هذا الحديث لا يقدم ولا يؤخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني كونوا عمليين، لا تكونوا حالمين، كون عملي. أنت في زمن محدود والموت على الأبواب، ولا بد من أن نموت، وسوف تحاسب على أعمالك كلها. أما لو ضيعت أشهر في موضوع مضى، خلاف بين بعض المذاهب مثلا، خلاف بين أصحاب رسول الله، لو أمضيت كل عمرك في هذا الموضوع ماذا تستفيد؟ شيء وقع وانتهى. عليك أن تبحث عن عمل يجدي ويصلح للعرض على الله عز وجل. والحديث الثالث والأخير عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس منا من دعا إلى عصبية، ولا من قاتل على عصبية، ولا من قتل على عصبية. فالتعصب انحياز أعمى إلى جهة على الحق أو على الباطل، ليس من أخلاق المسلم التعصب. اسمعوا وأطيعوا، ولو تولى عليكم عبد رأسه كالذبيبة، أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. الإمام مالك يقول لو أن لي دعوة مستجابة لادخرتها لأولي الأمر، لأن في صلاحهم صلاح الأمة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فسار اختلافا كثيرا، يعني الإسلام كالنبع الصافي، انظر إلى النبع في منبعه، يعني ماء زلال، عذب فرات، صافي براق متألق رقراق. انظر إلى مصب هذا النبع، ترى ماء أسود اللون. فإذا كنت بطلا فعد إلى المنابع. الإسلام له منابع، ينابعه القرآن، ينابعه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الينابيع. ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن سواه فهم رجال ونحن رجال. ارجع إلى الينابيع، ارجع إلى أصل الإسلام، هذا البدوي الذي امتحنه سيدنا عمر، قال له بعني هذه الشاة، قال والله ليست لي، قال خذ ثمنها، قال ليست لي، قال خذ ثمنها، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا البدوي وضع يده على جوهر الدين. فأنت عود للنبي، الدين في جوهره أقام الصلاة وآتى الزكاة، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، هذا جوهر الدين. فإذا كنت متصلاً بالله عز وجل محسناً إلى خلقه فقد حققت الهدف من وجوده، هذا هو جوهر الدين، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. لذلك من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. وعلى الصيام أيضا، يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حجوا قبل أن لا تحجوا، قبل أن يصبح الحج تجارة وسياحة وقلوب الحجاج في غفلة عن ذكر الله عز وجل. يعني هذه العبادات لها مغزى ولها جوهر. نعم. فلذلك أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. الدين مثلا، جاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا رهبانا في الليل فرسانا في النهار. هلأ في حلقات دينية فتل وصنجات وطبل وزمر، هكذا الدين، هكذا كان أصحاب رسول الله. في حلقات أخرى يعني الدين طرب، في حلقات أخرى الدين يعني أن يمسك بآلة حادة فيخرق بها بطنه، هكذا فعل أصحاب النبي. يعني ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا عما أنا عليه وأصحابي، عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. إذا رأيتم اختلافا كثيرا في جهة أصبح الدين طربا، وفي جهة أصبح الدين رقصا، وفي جهة أخرى أصبح الدين حركة اهتزازية، وفي جهة ثالثة أصبح الدين خرقا للعوائد، وفي جهة رابعة أصبح الدين كل منامات، وجهة خامسة أصبح الدين كله انزواء عن المجتمع، هناك اختلاف كثير، سوف ترون اختلافا كثيرا. أما إذا كنت بطلا فكن كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، يعني مبالغة بشيء وإهمال أشياء، يضخم هذا الشيء، يتضخم هذا الشيء عند أناس وينسون مقابل ذلك أشياء أساسية في الإسلام. إذا عشتم إلى ذلك الزمان وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم عندها بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. من هنا كان تدريس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة من أقوال وأفعال وإقرار وصفات، ومن هنا كان تدريس سيرة الخلفاء الراشدين، هكذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك علماء الحديث القول الذي يقوله الصحابي الجليل يعد حديثا شريفا، لأنه لا يعقل أن يقول قولا إلا وسمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث إما أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون مقطوعا عند الصحابي الجليل، وهذا يدخل في الحديث الشريف. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، شيء ما كان من قبل. طبعا البدعة التي نهى النبي عنها شيء أدخل على العبادات وليس من العبادات. لو أنك قرأت القرآن قبل الصلاة وقلت هذا من العبادة، هذه القراءة بدعة، والتي لا علاقة لها بالحرام والحلال. ممكن تنير البيت بمصباح بسراج، ممكن بوسائل عديدة، ويمكن أن تنير البيت بالكهرباء، هذه لا علاقة لها بالدين. لكن لما يكون في شيء جديد بمثل المحرمات، يعني إذا نظرت إلى شيء وثارت الشهوة من خلال هذا النظر، هذا صار بدعة، لكن محرمة هذه البدعة، هذه بدعة في الدنيا محرمة، لأنه مست أمر إلهي، مست غض البصر، مست مثلا الأمر بالاحتشام. فالموضوع دقيق، إذا أحدثت في العبادات ما ليس منها فهذه بدعة في الدين. أما إذا الإنسان طور حياته، رفع مستوى معيشته، سكن البيت، يعني صار في تدفئة من نوع معين، إضاءة من نوع معين، نام على سرير، النبي نام على الفراش في الأرض، هذه لا علاقة لها بالدين. النبي لبس ثوب، أنت لابس يعني زي موحد تقريبا، بنطال وسترة، فهذا الشيء ما يمس إلا إذا كان الثوب وصف العورة، وصف لونه أو حجمه، دخل الموضوع في المحرمات. يعني ما يستحدثه الإنسان في شأن الدنيا مما ليس له علاقة بأوامر الدين ونواهي، هذه معفو عنها. لكن ما يستحدثه الإنسان في الدنيا مما له علاقة بالحرام والحلال، ما كان حلالا يجوز، وما لم يكن حلالا فلا يجوز. نعم. إذن ومن يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. يعني إذا أحدثنا في العبادات ما ليس منها، ما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها بدع، وهذه البدع ضلالة. نعم. لأنه أنت ألزمت الناس بها والنبي لم يفعلها، فكأنك بهذا تزيد على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من اتباع السنة في شيء. والآن إلى بعض الأخبار عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدين، اسمه علي بن أبي طالب. فمن أبو طالب؟ أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. حينما كان هذا الشيخ الوقور مسجّن على فراشه وهو يحتضر، يعني في النزع الأخير، أوصى قومه هذه الوصية، قال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، أوصيكم بتعظيم هذا البيت الكعبة، فإن فيه مرضاة الرب وقوام العيش. فإن فيه، طبعاً سيدنا، طبعاً أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه وصيته، ولكن سوف ترون في هذه الوصية أنه كان رجل شريف، وكان من علية القوم، وكان نبيلاً، وكان كريماً، وكان محبوباً من قومه. يقول أبو طالب: صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن صلة الرحم منسأة في الأجل. يعني الشخص الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا بقي عليها علي من بر والدي بعد موتهما؟ قال: أربعة أشياء: أن تصلي عليهما، وأن تدعو لهما، وأن تنفذ عهدهما، وأن تصل صديقهما، وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. يعني إنسان له أخت لازم يزورها، هي أمام زوجها تحس حالة مقطوعة، إذا كان زار أخوها من حين لآخر تحس بكيانة، تحس أنه إلى أهل لا ينسونها، فيتفقد الإنسان أقاربه، أرحامه، أقرباءه من طرف الأب، من طرف الأم، أخواله، خالاته، بس حتى يكون الوضع دقيق، إلا إذا كان في هذه الصلة معصية، إذا كان في هذه الصلة، صلة الرحم معصية، عندئذ ترك المفاسد مقدم على جلب المنافع، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، دع خيراً عليه الشر يربو. إذا كان بدي أصل خالتي ويصير علاقة مع بنات خالتي، وبنات خالتي أجنبيات علي، تصير علاقة ويصير التفات نفس وتصير مخالفة شرعية، لا، هذه الصلة نشأ عليها معصية. إذن ليس من الحكمة أن تتبع خيرا ربى عليه الشر، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. قال: صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن صلة الرحم منفأة في الأجل، يعني تطيل العمر. وكلمة تطيل العمر دائما في الأحاديث بمعنى أنه لما الإنسان الله عز وجل يرزقه أعمالا صالحة، فهذه الأعمال الصالحة تثمن عمره، فكأنه طال. يعني واحد اشتغل بسنة بمئة ألف، وإنسان اشتغل بسنة بمئتين ألف، كأنه اشتغل بسنتين، اشتغل بسنة بثلاثمئة ألف، كأنه ثلاث سنوات اشتغل. فلما بيجي الحديث في إطالة العمر، أي أن يكون هذا العمر غنياً بالأعمال الصالحة، فكأنك عشت ستين عاماً، سبعين عاماً. الإمام الشافعي مات في الخمسين، لكن ترك آثار، في ناس عاشوا مئة سنة ما حصلوا شيء مما حصله الإمام الشافعي. فالعمر الزمني عمر تافه في حساب الأعمال الصالحة، أما العمر الأساسي ما في هذا العمر من أعمال صالحة. اتركوا البغية فقد أهلك القرون من قبلكم، يا معشر قريش أجيبوا الداعي، أجيبوا الداعي وأعطوا السائل، فإن فيهما شرف الحياة وشرف الممات. أجيبوا الداعي وأعطوا السائل، يعني أيام إنسان بدعيك وأنت وقتك ضيق، وقتك ضيق، وقد يكون البيت بعيد، وقد يكون الشخص يعني من عامة الناس، لكن إجابة الداعي حق. من آداب المسلم أنه من دعاه وجب حقه عليه، وجب حقه عليه. فتلبية الداعي صفة أصيلة في أخلاق المسلم. وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة. ويقول أبو طالب: ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا، ألا إني أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصادق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيكم به،
جمع كل هذه الفضائل، جمع صلة الرحم، وجمع حسن الجوار، وجمع الأمانة، وجمع الصدق، وجمع الرحمة. فإني أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصادق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيكم به. ولقد جاءنا بأمر قبله الجنان. الجنان هو الجنان هو القلب، وأنكره اللسان مخافة الشنآن بهذه الدعوة. القلب قبلها واللسان رفضها مخافة ما هذه المعارضة التي قام بها قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام. حكى الواقع. وإنه جاءكم بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن البغضاء. ويم الله له كان نظر ساقي، قال ويم الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب. معنى صعلوك بالمفهوم الحديث يعني إنسان من الطبقة الدنيا في المجتمع خلقا ونسبا، ولكن في المعنى القديم الفقير فقط. الصعلوك الفقير. ويم الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف خارج مكة والمستضعفين من الناس، قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض بهم غمرات الموت. حقيقة إذا الإنسان كما وصف أبو طالب كان صعلوك وكان من أطراف البلاد وكان مستضعف وأجاب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدق كلمته وعظم أمره، صار في أعلى عليين، صار شريفا، صار عظيما، صار مقدسا، صار طاهرا. البطولة أن تعرف ما الذي يرفعك عند الله عز وجل. إذا أمنت بهذا النبي العظيم وصدقت دعوته واتبعت سنته رفعك الله إلى أعلى عليين. سيدنا يوسف كان عبد، كان عبدا عند العزيز، لكن قوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي جعله ملكا على مصر، فسبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته. كأن أبا طالب رأى ما سيكون، ولكأن ويم الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس، قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض بهم غمرات الموت. ولكأني به وقد محضته العرب ودادها. العرب محضت هذا النبي عليه الصلاة والسلام ودادها. لذلك الصحابي الجليل سيدنا هذا الصحابي تفقده النبي عليه الصلاة والسلام بعد معركة أحد فلم يجده، فسأل عنه فلم يعلم أحد عنه شيئا، فكلف أحد أصحابه البحث عنه، توجه إلى ساحة المعركة فإذا بهذا الصحابي الذي تفقده النبي عليه الصلاة والسلام بين الموت والحياة. قال له إن النبي يقرئك السلام ويقول لك أأنت بين الأموات أم بين الأحياء؟ فقال أنا بين الأموات، يعني انتهيت، ولكن قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله عنا كل خير، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم عند الله إذا خرص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ما يكون عذر. فالعرب محضوه الوداد لأنه كان أرحم بهم من أنفسهم وأعطته قيادة. والله كلام أبو طالب لا يسلك أحد سبيله إلا رشد، ولا يهتدي أحد بهديه إلا سعيد. ولو كان في العمر بقية لكففت عنه الهزاهز ودفعت عنه الدواهي. يعني كلاما هذا الكلام فيه حكمة وفيه معرفة بقدر النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم يا معشر بني هاشم، أنتم أقرب الناس إلى النبي، وأنتم يا معشر بني هاشم أجيبوا محمدا وصدقوه تفلحوا وترسلوا. ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا، ولا تعصيه فتسمى جاهلا، وغاب عن الوعي وتوفاه الله عز وجل بعد أن أدى هذه النصيحة لبني هاشم خاصة ولقريش عامة. هذا أبو طالب، علي بن أبي طالب، هذه مكانته وهذا شأنه وهذه معرفته بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نصحه لقريش ولبني هاشم. أبو طالب قبل أن يموت رأى ولده عليا يصلي خفية وراء رسول الله، وكانت هذه أول مرة يعلم فيها أن ابنه الصغير قد اتبع محمدا. وما اضطرب الطفل حين رأى أباه يبصره مصليا، ولما أتم صلاته ذهب تلقاء والده وقال له في صراحة وثبات: يا أبتي، لقد آمنت بالله وبرسوله وصدقت ما جاء به واتبعته. فأجابه أبوه أبو طالب قال: أما إنه لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه. شوف الموقف الكامل، يعني يا أخي الكريم، إذا ابنك بدأ بطريقة دينية، بدأ يغض بصره، بدأ يصلي، لازم تشجعه أنت، لازم تفرح فيه، هذه هي الثروة. فقال له: يا أبتي، لقد آمنت بالله وبرسوله وصدقت ما جاء به واتبعته. فقال أبو طالب: أما إنه لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه. أي، وتعاونوا على البر والتقوى. بل إن أبا طالب رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يصلي وقد وقف علي إلى يمينه، ولمح من بعد ولده جعفرا، فناداه حتى إذا اقترب منه قال له: صلي جناح ابن عمك، صلي وراء رسول الله وصلي عن يساره. يعني كان يعرف قدر النبي، وكان يعرف شأنه، ويعرف جوهر دعوته. هذا أبو طالب. فمن هو عبد المطلب؟ جده سيدنا علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب. نبقى مع أبي طالب قليلا. ذهب أبو طالب إلى قريش وقال: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني وكذا بكذا وكذا، فهلم صحيفتكم. فلما قاطعوا قريش النبي عليه الصلاة والسلام كتبوا صحيفة، كتبوا مثل قرار المقاطعة، فجاءت الأرضة نوع من الحشرات أكل هذه الصحيفة وأبقى فيها كلمة الله عز وجل. فحينما أنبأه النبي عليه الصلاة والسلام، أنبأ عمه أبا طالب بهذه الحادثة، جاء أبو طالب إلى قريش في ناديهم وقال لهم: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، فهلم صحيفتكم، فإن تكوا كما قال محمد فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها، وإن يكوا كاذبا دفعته إليكم. وفعلا لما رأوا أن الصحيفة قد أكلت ولم يبق منها إلا كلمة الله، انتهت هذه القطيعة وعاد الوصال بين بني هاشم وبين قريش. قبل هذا ذهب وجهاء قريش إلى أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، إن لك فينا سنا، أنت رجل وقور وشرفا ومنزلة، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، يعيب آلهتنا ويسب ديننا، وإنا لا نصر على هذا من شتم آبائنا وعيب آلهتنا وتسفيه أحلامنا، فإما أن تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك منا أحد الفريقين. حين قالوا هذا الكلام جاء رد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أبو طالب نقل هذه الرسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رد النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يقضيه الله أو أهلك دونه. عندئذ قال: امضي يا ابن أخي لما أردت، فوالله لن أسلمك أبدا، كمان دافع عني. لما مات أبو طالب كان عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. يعني كان بذل جهد كبير في الدفاع عنه وفي حمايته وفي يعني دعمه في هذا المجتمع الكافر. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان متألما فقال: يا عم، كأنه يخاطبه: ما أسرع ما وجدت فقدك. يعني حينما افتقد عمه أبا طالب أحس بفراغ كبير، لأنه كان خير نصير له في محنته مع قريش. وقصة عبد المطلب لما جاء أبرهة الأشرم إلى مكة ليهدم الكعبة، كيف وقف هذا الموقف الذي يعبر عن إيمانه بالله؟ فقال: لهم، يعني اللهم، إن المرء يمنع رحله، فامنع رحلك، هي بلادك وهي أرضك، هذا بيتك، فامنعه أنت. وله قول شهير: إن للبيت ربا يحميه. وقال مرة: اللهم، هؤلاء عبيدك، في أحد السنوات الشحيحة، وأبناء عبيدك، وقد نزل بنا ما ترى، فأذهب عنا الجد وأتنا بالمطر والخطب. هذا دعاء عبد المطلب في بعض السنوات الماحلة كما يقولون. لما ولد سيدنا محمد اللهم صل عليه، له أبيات من الشعر عبد المطلب كان يتمثل بها، كان يقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيده بالله للأركان حتى أراه بالغ البنيان. يعني تفاءل هذا الجد العظيم بهذا الحفيد، وكأنه شعر أن لهذا الغلام الصغير مستقبلا عظيما. قبيل وفاة عبد المطلب أوصى أبا طالب ابنه، قال: يا أبا طالب، سيكون لابني هذا شأن فاحفظه، ولا تدع مكروها يصل إليه. عن رسول الله اللهم صل عليه. يعني في هذه الكلمات القصيرة أردت أن تعرفوا أن هذا الخليفة الراشد سيدنا علي بن أبي طالب، أبو طالب، كان ذا شأن وذا مكانة وذا حلم وذا فضل، وكان خير من رعى النبي عليه الصلاة والسلام ودعمه وحماه، وكان يعني يقف كالمتراس تجاه كفار قريش، وكان يتمنى أن يتبعه بنو هاشم ليكون سندا له، ولأنه يدعو إلى خير. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى الأحداث التفصيلية المتعلقة بسيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، والحمد لله رب العالمين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعفنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،
واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.